like a
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا إن كلا من أهل الكتاب ومن المسلمين ذكروا معارك ووقائع تقع قبل خروج المهدي عليه السلام، وحتى نقارن بين ما ذكره أهل الكتاب وما جاء في مصادر الإسلام من روايات تتعلق بهذه الوقائع، لا بد أن نحدد ملامح المعارك التي ذكرها أهل الكتاب وملامح المعارك التي ذكرتها روايات المسلمين، حتى بعد ذلك نستطيع أن نقول أن هذه المعركة المذكورة عند أهل الكتاب هي عينها هذه المعركة المذكورة عند المسلمين، أو أن كلا من مصادر أهل الكتاب ومصادر المسلمين لا تلتقي على شيء. وقد ذكر أهل الكتاب قبل خروج المهدي والمعبر عندهم في العهد القديم باسم قديم الأيام، وفي العهد الجديد باسم الأمين الصادق، فلا بد أن نحدد هذه المعارك عندهم، وهي ثلاث معارك: معركة الآشوري، ومعركة هرمجدون، ومعركة بابل أو سقوط بابل كما يطلقون عليها. وأول هذه المعارك هي معركة الآشوري وحلفائه الذين ذكرهم أهل الكتاب، وهم هذا الحلف يتكون من آشور التي هي العراق ويعينها فارس وتركيا والسوريون والليبيون والسودان. هذه المعركة تتميز بأنها تتوجه ضد دولة إسرائيل، وتتوجه ضد دولة إسرائيل في بدايتها، أي منذ أن يحصل أو يقوم الآشوري ويحصل على القوة ويتحالف معهم هذه البلدان، يتوجه فورا لضرب إسرائيل. ويقول حنا إنه هو الذي سيستخدمه الرب في القضاء على الشعب اليهودي. ولكن هذه العبارة التي يذكرها حنا يجب أن لا تلقي في روعنا بأن الآشوري يتمكن من اقتلاع جذور إسرائيل، أو أن ولذلك نجد أن رشاد فكري في شرح حزقيال يقول: وسيحتل الآشوري نصف إسرائيل في أول أيامه. فإذا الذي يتمكنه الآشوري هو أن يحتل نصف إسرائيل، لكن ما هي سعة إسرائيل في ذلك الوقت عندما تكون هذه الحرب؟ إلى أي مدى وصلت إسرائيل في احتلال بلاد المسلمين؟ لا إشكال أن الحدود التي تعتبرها إسرائيل حدودا لها، أو يعتبرها اليهود حدودا لهم بحسب تلمودهم، تمتد من شط الفرات إلى نهر النيل. يعني أن تدخل الشام بأسرها. والعهد القديم ذاته يصرح حدودك يا إسرائيل من النيل حتى الفرات. فإذا إذا كانت هذه المساحة أو المسافة التي تصرح بها كتب اليهود ونص عليها في دستورهم نصا صريحا، وأما الذي يقوله زعماء اليهود وخاصة عندما ينتصرون في معركة عن العرب فإنها تشمل أوسع من هذه المسافة، فهي تصل إلى خيبر. المهم أن ما دام اعتقاد اليهود بهذه السعة من الحدود، وكتب أو مفسري أهل الكتاب يقولون أن الآشوري يحتل في أول أيامه نصف إسرائيل، كم هذا النصف لا نعلم، ربما يكون تبقى إسرائيل متحجمة على هذا الحد، ويعجز مؤتمر السلام عن إقناع إسرائيل بالجلاء، ويكون الآشوري مؤهل فقط لاحتلال الضفة الغربية وغزة والجولان. فإذا لا نعلم يعني كم ستكون هذا الاحتلال، ومن أجل ذلك يشير كل من رشاد فكري في شرح حزقيال ويوافقه حنا أيضا بأن الآشوري سيضرب قاضي إسرائيل على خده بقضيب. طبعا قاضي إسرائيل إيش ذنب اللي فقط هو من إسرائيل ضربه الآشوري؟ هذا رمز، رمز إلى اعتقاد اليهود باعتبار أن القضاء معناه الحكم وتطبيق القانون، فيكون الضربة لقانون إسرائيل أو لمطامع إسرائيل المدونة سواء في العهد القديم أو في الدستور. ويكون تفسير الرمز أن الآشوري يحدد أو يقلص ما هو في اعتقاد اليهود حكما دستوريا عندهم بأن حدودهم تشمل كذا إلى حدود ضيق. فإذا الآشوري لا يقضي على إسرائيل وإنما يحتل نصفها. طبعا إسرائيل ليست وحيدة دائما، ومن أجل ذلك فإن الذين خلقوا إسرائيل على الأرض الإسلامية وهم حملة الرقم 330 في سلم الماسونية، ولا بد أن أشرح هذا المعنى. طبعا جمعية الماسون تكونت بعد أن غزا بخت نصر أورشليم، وفي المنفى تكونت هذه الجمعية ومعناها البناؤون للهيكل. وبعد أن أعاد داريوش ملك فارس اليهود من السبي وسمح لهم بالرجوع إلى فلسطين، وأعانهم واليه في فلسطين على بناء الهيكل الثاني، تكونت هذه الجمعية أو أخذت هذه الجمعية تبشر ببناء الهيكل على حقيقته. وعندما احتل الرومان الشام تغلغلت جمعية الماسون في زعماء الروم، وأصبح كثير من قواد الروم وكثير من أباطرة الروم يخضعون لنفوذ جمعية الماسون. وهناك أدلة كثيرة في التاريخ القديم على تغلغل هذه الجمعية في دولة الروم. فمثلا عندما أعلن شاؤول بأنه رأى المسيح وأن المسيح عبده نبيا وأعطاه إنجيلا سماويا وأخذ يتكلم ببعض الكلمات على دولة الروم، الوالي الروماني أنطونيوس اعتقله. ما الذي حدث؟ اهتزت الدنيا تحت عرش القيصر وأمر بإطلاق شاؤول، وأبى شاؤول أن يخرج من السجن إلا أن يأتي الوالي إليه ويعتذر منه. المسيحيون في ذلك الوقت لا يزيد عددهم عن 3000، لكن شاؤول هو كان من جمعية الماسون ومن جمعية البنائين المتغلغلة في دولة الروم. أمر القيصر الوالي أن يذهب إلى شاؤول ويعتذر إليه. يعني لهذا الحد كان نفوذ جمعية الماسون. ثم أخذت هذه الجمعية تنتشر في أوروبا وتستقطب كثيرا من المفكرين والفلاسفة، وأحيانا تضطر هذه الجمعية أن تأمر يهوديا بعينه أن يعتنق المسيحية حتى ترشحه لمنصب من المناصب. وأحيانا تضم إليها مسيحيين آخرين، وغزت الماسونية بريطانيا وفرنسا، وعملت في فرنسا لإيجاد الثورة الفرنسية وقلب نظام الحكم فيها. وجاءت بنابليون ليكون ملكا في فرنسا، وعمدته ليكون امبراطورا. وطبعا نابليون كانت في صفات تؤهله، وقد كان ايضا في جمعية الماسون وان كان مسيحيا، تؤهله لان ترشحه الماسونية ليكون ملكا على فرنسا. وقام بغزو روما وحاول اسقاط الكنيسة الكاثوليكية حتى من روما، ولم يكتفي بطرد الكنيسة الكاثوليكية من باريس او من فرنسا، الا انه بعد ذلك اثبت انه يعمل ضد نفسه وضد معتقداته الكنسية والمسيحية، فحاول وهو في روما ان يقرب او ان يعيد المسيحية إلى فرنسا. ما الذي فعله اليهود أو الجمعية الماسونية؟ قرروا إسقاطه في معركة واترلو. فبينما كانت الظواهر كلها تدل على أن نابليون بونبارت سوف ينتصر في هذه المعركة، وإذا به يسقط فجأة. السبب في ذلك أن كثيرا من قواده كانوا ماسونيين، بل المسؤول عن تمويل الجيش وقد كان يهودي لم يقم بتمويل الجيش، وانهزم جيش نابليون وسقط. وهكذا اليهود في كل بلد بإمكانهم في أوروبا خاصتان أن يسقطوا أي حاكم أو أي ملك لا يكون موافقا لمطامعهم ومطالبهم. فجمعية الماسون هذه تعمل، لكن على الرغم من كل ذلك لا تعطي أي شخص غير عالية في سلم الماسون. نفسه نابليون كان يحمل رتبة تسمى الرقم 330. رئيس وزراء بريطانيا الذي أعطى الوعد لبني صهيون بالرجوع إلى فلسطين نفسه لم يكن يحمل أكثر من الرقم، من رتبة الرقم 330. هذا حسب تصريح الكتب السياسية التي بحثت هذه المسألة. بالإمكان أن تنظروا أحجار على رقعة الشطرنج وغيرها من الكتب التي تتعرب، أو بروتوكولات حكماء صهيون أو غيرها من الكتب التي تعرضت لنشأة الماسونية وانتشارها في أوروبا. يعني احنا في بلداننا ما ندري، يمكن يحملون رتبة أقل من الرتبة. إذا كان نابليون ما حمل رتبة أحسن من الرتبة، ورسب وزراء بريطانيا أو غيرهم ما يحملون رتبة أحسن من الرتبة. بسمارك نفسه الذي جاء به اليهود ليحكم ألمانيا ثم قتلوها أيضا لم يكن يحمل رتبة أكثر من هذه الرتبة. ما أدري إحنا اللي في بلداننا كم بيحملون. على أي حال، فالماسونية هذه طبعا لن، وهي تسيطر على أوروبا في هذه الحالة، لن تسكت. يقول مفسر أهل الكتاب إن ملوك الغرب سوف يأتون لإنقاذ إسرائيل ولقتال الآشوري. يقول رشاد فكري في تفسير زكريا: وسيغزو أورشليم، يعني أن الآشوري لن يتوقف على نصف إسرائيل، ولكنه أيضا سيحاول دخول القدس، وسيغزو أورشليم في حرب النهاية، وسوف يأتي ملوك الغرب وجيوشهم بقيادة قائد الغرب. انظر التعبير، بقيادة قائد الغرب، يعني أن يكون هناك حلف عسكري يجمع كل دول الغرب، وهذا الحلف له قائد، هو يأتي جيوش الغرب بقيادة هذا القائد. وهذا طبعا لأن ما من دولة غربية تريد أن تأتي منفردة وتتحمل مسؤولية غزو الشرق الأوسط وغزو المسلمين منفردة. وطبعا حرب تحرير الكويت تبرهن لنا ذلك، وتبين كيف أن الولايات المتحدة وهي أقوى دولة لم تأتي منفردة، وإنما أيضا جاءت بدول أخرى، بل أقنعت دولا من المسلمين أيضا بالوقوف معها، لأنه لا يمكن تحمل مسؤولية من هذا النوع لدولة منفردة. ويجتمعون لمحاربته، لكن هذه المرة أي الحرب مع الآشوري تختلف حالة الغرب عن المرة ينتصرون. في هذه المرة كما تقول مصادر أهل الكتاب: لكنهم يبادون ويتم الله عمل الآشوري على جبل صهيون في أورشليم. فإذا نقطة الاختلاف في حرب الآشوري عن الحروب التي تسبقها فقط هو أن الغرب لا ينتصر، وإلا تبقى حرب روتينية، حلف من بلاد العرب والمسلمين يجتمع لتحرير إسرائيل، وحلف آخر من بلاد النصرانية التي تحكمها الصهيونية والماسونية يجتمع أيضا ليمنع هذا العمل، كما هو يحدث دائما من عام 48 إلى ما لا نهاية. هذا الذي كان يحدث. الفرق الوحيد الذي سيتغير بحسب تفاسير أهل الكتاب وكما يقول رشاد فكري في شرح دانيال أنهم سيبادون وسيتم الله عمل الآشوري. لكن هذا الآشوري هل هو من الرجال الله؟ وهل هو رجل مؤمن؟ طبعا المفسرون مثل يوحنا ورشاد فكري وهنري وغيرهم يقولون أنه من أهل النار، وليس ومعنى ذلك أنه لا يعمل لله. وطبيعة الحال احنا ما نلومهم، يعني حتى لو فيهم ناس عرب مثل حنا ورشاد فكري، على حالهم مسيحيين، والمسيحيين لا يرغبون أن تكون القدس بيد المسلمين، يعني حتى إذا تبقى بيد اليهود أهون على قلوبهم من أن تكون بيد المسلمين. فلا نعجب مثلا أن يقولوا أن الآشوري من أهل النار، ما لا نعرف هذا الآشوري ولا نعرف ما هي نيته، يعني قد يكون من أهل النار وقد يكون من أهل الجنة ما دام هو مجهول عندنا هويته مثلا. لكن الأوصاف التي ذكروها له ما تقتضي أن يكون كافر، ما تقتضي أن يكون من أهل النار، لأن في البداية الأوصاف اللي أعطوها إياه وأن الله سيستخدمه لضرب اليهود ولإزالة فساد إسرائيل وغير ذلك، أي كلها ما تقتضي أن تتم على يد واحد من أهل النار، إلا أن ينطبق حديث النبي صلى الله عليه وآله إن الله ينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم. قابل بعد يعني حاكم ولو مو مؤمن، لكن قومي مثل ما يقولون لغة تحرير البلاد العربية. على أي حال، أحد المفسرين الغربيين وهو ينسايد يقول خطأ هذا الكلام، يشكك في هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يقول لأننا لا نجد هنا شيئا نقرأه بخصوص نهايته، يعني بخصوص هلاك هذا الرجل ونهايته، لا يوجد عندنا نص نقرأه وأنه ينص على أنه من أهل النار. هذا بالنسبة إلى المعركة الأولى والتي يذكرها أهل الكتاب، ويذكرون بأن النصرانية تحارب في صف اليهود. المعركة الثانية التي يذكرها أهل الكتاب هي معركة هرمجدون. وهرمجدون بحسب خوارط أهل الكتاب هي منطقة تكون على بعد 20 ميل من مدينة القدس، وبعضهم قال إنها على بعد 20 ميل شرق حيفا. ومعركة هرمجدون تأتي بعد معركة الآشوري، وبعض الكتاب خلط بين معركة الآشوري ومعركة هرمجدون، وبعضهم مع الإمام المهدي عليه السلام. طبعا اللي خلط بين المعركتين هذا لم ينظر إلى النصوص تماما، وهو أن نفس نصوص أهل الكتاب تقول أن الآشوري يحتل نصف إسرائيل، وإذا كانت هرمجدون تقع على بعد 20 ميل من حيفا، شرق حيفا، فلا يمكن للآشوري أن يصل هناك إلا إذا اجتاح أورشليم بأسرها. والحال أن النصوص الموجودة عند أهل الكتاب لا تساعد على القول بأن الآشوري يجتاح أورشليم، فإذا لابد أن تكون معركة هرمجدون غير معركة الآشوري. من الذي سيقود معركة هرمجدون؟ وما هي ملامح هذه المعركة؟ ومن هو الطرف الثاني الذي سيساعد اليهود في معركة هرمجدون؟ طبعا لابد من الكلام على ذلك، خاصة وأن كما ذكرنا أن سعيد أيوب ذكر أن الآشوري يأتي من فارس، وعندئذ ما عندما وصل إلى معركة هرمجدون ذكر أن الإمام المهدي هو الذي يقود المسلمين في معركة هرمجدون. ولكن لا أدري هل أنه لمقارنته بين نصوص أهل الكتاب والنصوص الواردة في مصادر الإسلام توصل إلى ذلك، أم أنه يعتمد على نصوص أهل الكتاب وحدها. على أي حال لابد من الكلام على هذه النقطة ومعرفة من سيقود معركة هرمجدون من المسلمين، ومن أين يأتي، ومن يعينه، ومن يحاربه من الطرف الآخر.
اللي هو
نعم.
إذا حارب الغار عقب ما بيهم ما يدخل القدس
ما واش؟
ما يدخل يعني اللي هو
كامل. القدس؟
إيه؟
النصوص ما عاد يقول كذي.
يعني
إحنا نتكلم في حدود النصوص اللي عندهم، بعدين بنقارنها بالنصوص اللي عندنا، ونشوف أي معركة عندنا مذكورة وأي معركة عندنا مي مذكورة. هذا يمكن كله مو صدق، يمكن كله ما يصير. إحنا نقول أن هذا اللي هم ذكروه، يعني مو ناخذه ان هذا هو اللي بيصير. احنا نتكلم عن الامام المهدي وعلائم ظهوره في كتب اهل الكتاب، لا نعتمد على ذلك. عقيدتنا ما تقوم عليها، عقيدتنا تقوم على مصادرنا.
الشيخ هذا يذكرون اهل الكتاب المخلص ليذكرون يقصدون
بالنبي
محمد
يقصدون بالإمام المهدي.
هذا
المخلص ليذكرون
المخلص
لا ما تنطبق الصفات على النبي صلى الله عليه وآله. يعني هناك من حمل ذلك على النبي صلى الله عليه وآله لوجود لفظة الأمين الأمين الصادق، ولكن هذه اللفظة وردت عند أهل الكتاب مرتين. مرة يعنى بها الإمام النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولكن لم يذكر فيها أنه حارب اليهود أو أباد النصرانية. وذكرت لفظة الأمين الصادق أيضا في حروب آخر الزمان، وعندئذ لا يمكن حمل لفظة الأمين الصادق المذكورة في حروب آخر الزمان على النبي محمد صلى الله عليه وآله، وإنما على الإمام المهدي، وهذا طبعا في العهد الجديد عند النصارى. وأما بالنسبة إلى العهد القديم فما تعبر بالأمين الصادق، تعبر بقديم الأيام، وطبعا هذا لفظ صريح جدا. يعني
الدول اللي
استحالت
مع الآشوري
إيه؟
تفسير تحليلك لو
تحليلهم هم ذاكرينها،
ذاكرين
السودان، ذاكرين اللوبيون، اللوبيون والأتراك وفارس وبنو عمون اللي يعني عمان وأمثالها، وذاكرين الأحباش. الأحباش مو الحبشة، الأحباش ينونها السودان، دائما في كتبهم يشيرون لها للسودان. انا اذكرها لا واش، انا اذكرها لا واش، هم ذاكرين ها
ايه
ايه نعم. الاردن قديمة وفيها قوم يسمون بنو عمون، ولان سمعت العماليق في كتبهم يعنون الفلسطينيين، عماليق ما يقولون الفلسطينيين ولكن يعبرون عنهم بالعماليق.
شيخنا لا يوجد تناقض بين ما ذكرتم من انه يبيد له الجيش المتحالف وبين انه ما يدخل فلسطين كاملة.
ايه الابادة يعني مو معناه انه تمكن من الدخول، اذا ابادهم
اذا ابادهم بعض قدامه يعني
الله قدرته ما تقدر تخليه يقاوم الباقين وان اباد اكثرهم. نضرب مثال حروب الدجال المذكورة، وأنهم بحسب الروايات الموجودة عند المسلمين 90% من الجيش الإسلامي لا ما يقدر، هم ما يقولون لضعفه، هم يقولون ما يقدر، يعني في روايات السنة عندهم ما يقدر، لأن الله ما منعنا يدخل فقط أورشليم، فقط القدس احنا نقول الشام،
وقلنا هذا ساقط على اساس انه في تحريف على اساس
لا لا بالنسبه للقدس في قلنا، اما مو الشام، احنا نقول الشام ما يقدر يدخلها.
إسرائيل في أخبار يعني إنها تتوسع؟
نعم.
إسرائيل في أخبار تتوسع؟
الله العالم.
يعني ما في أخبار.
نحن ما نتحدث عن الأخبار، نتحدث عن مصادر أهل الكتاب. إذا يعني خلصناها نجي نقارنها بالروايات.
دكتور إسرائيل هل بتفكر إنها تتوسع؟ مو استناد الكتب المقدسة لها؟
ها؟
إسرائيل تتوسع الدولة استناد الكتب المقدسة.
أي كتب المقدسة؟ هذه صحيحة هي يعني خلاص
بالنسبة لهم هم
يعني. بالنسبة لهم هم واضعينها. نعم نعم ايه دولة بعد وايش؟ لا لا يعقل ان كل اليهود اللي في الدنيا يتجمعون، ولا 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 مش في النصوص هذا، يعني مجموعة كبيرة منهم يتجمعون، وكما يقول حنا انهم يظنون انهم يذهبون الى الارض التي وعدهم الله بها، بينما هم يساقون الى مصارعهم.
حدود إسرائيل محدودة حسب
الدستور الإسرائيلي،
يعني
محدد
الشرق والغرب له بالنهرين،
بس
الجنوب والشمال
محددة بشكل مو محددة متروكة للزمن،
يعني دائما يعني
نقطون
على الغرب والشرق والشمال والجنوب.
اي نعم، هذا اللي مذكور في العهد القديم، حدودك يا إسرائيل من النيل حتى الفرات.
هذا الآشوري بيجي ولا صارت المعركة قبل 50 مليون سنة؟
لا بيجي قبل 50 مليون سنة، ما مش إسلام
ولا أسباب نتيجة.
ايه بيجي هذا
عشان يعني كيف في زمان يعني في زمان المسلمين يعني
ايه مو زماننا، لازم احنا في زمان أولاد أولاد أولادنا بعد.
صار لا يخص
عنه ذكر عمون بأنه يتحالف مع عاشور يكون دليل على أنه انتصار إسرائيل في الحدود الحالية.
ها؟
ذكر عمون يتحالفها مع عاشور يكون دليل.
لا لأن إسرائيل قابلة تتوسع من عدة جهات.
يا. جهة.
لا خير قابلة تتوسع. ليش قابلة تتوسع على جهة سوريا، قابلة تتوسع على جهة تركيا، قابلة تتوسع على جهة الحجاز، قابلة تتوسع على جهة مصر، قابلة تتوسع على جهة لبنان.
الأردن الأردن
يصير تبقى أو ثم ما قال أنه الأردن، قال بنو عمون. وش درات ما بنو عمون تحتل إسرائيل بلادهم ويتشردون ويتحالفون يا الآشوري؟ لأنه ما قال أنه عمون، قال بنو عمون. بنو عمون.
شيخ في ظل التطورات الحاصلة وش ترجحون؟ هل أنها تظل على هذه الحدود أو أنها تتوسع؟
نعم.
في ظل التطورات الحاصلة مستوى السلام وغيره، هل أنها ستتوسع؟ رجحون وش؟
العلم عند الله. صلى الله على محمد وعلى آله.